الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى بعدما ذكر نعيم أهل الإيمان على عادة القرآن الجمع بين ما يحصل به الخوف والرجاء: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. شغلنا هؤلاء في مصر والشام في هذا الشهر الكريم، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، قتل أهل الإيمان، وفي هذا الشهر الذي نسأل الله أن يلطف بالمسلمين وأن يصلح حالهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أهل الإجرام في الدنيا يسخرون ويستهزئون ويتندرون بأهل الإيمان. هذا الضحك إنما منشأه الاستخفاف والازدراء، سخرية لاحتقارهم إياهم، وهم لا يرونهم شيئا لا قيمة لهم، يرون أنهم لا يمثلون حقا، وإذا مروا بهم يتغامزون بأي لون من ألوان الإشارة بالعين أو بتعابير الوجه أو باليد أو غير ذلك. وهذا الغمز معروف بمعنى أنه يشير إلى صاحبه: انظر إلى هذا. يفعل ذلك احتقارا له وسخرية منه. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، في القراءة الأخرى فاكهين، يعني إذا رجع هؤلاء من أهل الإجرام إلى أهلهم رجعوا في حال مشابهة، حيث يتندرون بهؤلاء المؤمنين ويتضحكون منهم ويتفكهون في أعراضهم، وفي الوقت نفسه هم أيضا في حال من الترهل في العيش والتوسع في الملاذ، فهم منغمسون في لذاتهم وشهواتهم مع اشتغالهم بأهل الإيمان يسخرون منهم ويؤذونهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يحكمون عليهم بالضلال وهم لم يعرفوا الحق أصلا، حتى يميزوا في ذلك فيحكمون على الناس بجهل، يقولون هذا ضال وهذا مهتدي بمعاييرهم ومقاييسهم الفاسدة التي لا تقوم على أصل صحيح. وما أرسلوا عليهم حافظين، هذا ليس من شأنهم وما كلفوا بهذا، يحفظون عليهم أعمالهم ويحصون ما صدر منهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يوم القيامة واليوم الآخر في الجنة أهل الإيمان يضحكون من الكفار الذين كانت أنظارهم لا تجاوز آنافهم، يعتقدون في أنفسهم بعد النظر وحسن النظر في الأمور ومعرفة المقاييس والمعايير الصحيحة للحق والباطل، ويوم القيامة يصيحون ويضجون ويدعون على أنفسهم بالويل والثبور في نار جهنم، وأهل الإيمان يتفرجون ويضحكون وينظرون: انظر إلى هذا، انظر إلى ذاك، الذين كانوا يسخرون منا ويؤذوننا في الدنيا. وشتان بين من يسخر في هذه الدنيا الفانية القصيرة وبين من يسخر في اليوم الحق الذي يجزى الناس فيه بمثاقيل الذر. شتان بمن حصل له الفوز الأكبر وتلقى كتابه بيمينه ودخل الجنة، ومن تلقى كتابه بشماله من وراء ظهره ثم سحب إلى النار. قال: على الأرائك ينظرون. فهذا الضحك الذي يكون من أهل الإيمان يكون حينما يصيرون إلى الجنة ويجلسون على الأرائك، وعرفنا أنها السرر ذوات الحجال التي عليها ما يكون كالمظلة فوق السرير، فهذه هي الأرائك. ينظرون، يتنعمون، ينظرون إلى الله تبارك وتعالى، ينظرون إلى أنواع النعيم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزوا؟ هل هذا جزاء لهم؟ الجواب نعم. وأي جزاء؟ هذا جزاء لا شك أنه هائل ومصير سيء صاروا إليه بسبب سوء أعمالهم وكثرة إجرامهم وكفرهم بالله جل جلاله. ثم قال الله عز وجل في هذه السورة، سورة الانشقاق، التي تتحدث أيضا عن اليوم الآخر وتتحدث عن سير الإنسان منذ مبدئه ونشأته إلى أن يصل ويصير إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. إذا السماء انشقت، يعني انفطرت وتصدعت وأذنت لربها وحقت، استمعت أمرها فأجابت وحق لها أن تستجيب. وإذا الأرض مدت بسطت ووسعت وأزيل ما عليها من جبال وصارت مستوية تتسع للناس من الأولين والآخرين يحشرون في صعيد واحد، هذه الأرض استجابت لأمر الله أيضا حيث ألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها من الموتى، ألقت ما فيها من أساطين الذهب، من الكنوز، أخرجت ما بأجوافها وتخلت عنهم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا مسير الإنسان في هذه الحياة حتى يصير إلى ذلك اليوم الذي تحصل فيه هذه الأهوال والأوجال. يا أيها الإنسان خطاب لجنس الإنسان المؤمن والكافر، إنك كادح إلى ربك، تعمل وتكدح بجد بعمل دؤوب، هذا العمل يفضي في النهاية إلى حجز مقعد في الجنة أو إلى حجز مقعد في النار. فهذا العمر والأنفاس فهي صناديق للعمل، فإما أن تملأ هذه الخزائن بالطاعات وإما أن تملأ بالمعاصي، ثم يفضي الناس إلى القيامة والحساب فتفتح هذه الخزائن صحف الأعمال، ثم بعد ذلك يحصل التغابن الكثير بين الناس، فهذا اشترى منزلا في الجنة وهذا اشترى منزلا في النار. الكل يغدو، كل الناس يغدو، كلهم يعمل. كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاق هذا الكدح حيث يعرض على الإنسان العمل ويرى ما قدم وأخر، وكذلك هو سيلاقي ربه تبارك وتعالى فيحاسبه على أعماله، فالضمير يرجع إلى الله إلى الرب ويرجع أيضا إلى العمل. فأما من أوتي كتابه بيمينه، فهذا الذي يعطى الكتاب بيمينه هم أهل السعادة، وهذه أمارة الفلاح والنجاة والفوز الأكبر، أخذ الكتاب باليمين. فهنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تعرض عليه أعماله عرضا جمليا، يعني من غير استغراق في التفاصيل ومحاسبة على الصغير والكبير، وإنما يعرض ذلك عليه مجرد عرض. فهذا والذي يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب يرجع إلى أهله ممن سبقه من أهله في الجنة، يرجع إليهم مسرور يبشرهم يخبرهم، أو يرجع إلى ما أعد الله له في الجنة من أهلين. وأما من أوتي كتابه هنا وقفنا، تفضلنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بشماله من وراء ظهره، تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك.
نعم، يعني هنا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وراء ظهره هذا لا يخالف ما جاء أيضا من أخذ كتابه بشماله، فإنه يأخذ الكتاب بشماله ويكون والله تعالى أعلم بهذه الصفة، تلوى يده من وراء الظهر جزاء وفاقا، فكما أنه أعرض عن ربه تبارك وتعالى وجعل كلامه وراء ظهره، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الجزاء من جنس العمل، تركوا العمل بطاعته والإيمان به فأنساهم أنفسهم، صار شغلهم فيما يضرهم، أنساهم العمل بما ينفعهم بما يرفعهم، صار اشتغالهم والتذاذهم فيما يعود عليهم بالعطب والهلاك. وهنا جعلوا كتاب الله وراءهم ظهريا، فأخذوا كتاب الأعمال من وراء ظهورهم، والله تبارك وتعالى حكم عدل. هؤلاء الفريق الذين يأخذون الكتاب بالشمال هم أهل الشمال، نسأل الله العافية. هذا حينما يأخذ كتابه بشماله انظروا ماذا يقول. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. فسوف يدعو ثبورا أي خسارا وهلاكا.
نعم، يدعو ثبورا يعني يصيح بأعلى صوته وثبورا وثبورا، يدعو بالثبور، يدعو بالويل، يدعو بالهلاك، وثبورا وويلاه وويلتاه، لكن لو صاح حتى ينشق حلقه ما كان ذلك يغني عنه شيئا، تجلد، صبر، اصبروا أو لا تصبروا لا ينفعكم ذلك، تجلدوا لا تتجلدوا، أظهروا الجزع لا تظهروا الجزع، كل هذا لا يغني، كما قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. نعم
أحسن الله إليك. ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه، فأعقبه ذلك الفرح ليسير الحزن الطويل.
نعم، هنا قوله ويصلى سعيرا كما سبق من أن صلي النار يكون بدخولها وبمقاساة حرها، يصلى سعيرا، نار تتسعر، والسعير من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم والدينا أخوانا المسلمين منها. يصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إن هذه تفيد التعليل، وهذا الذي يسمونه بدلالة الإيماء والتنبيه، يصلى سعيرا إنه كان، لماذا يصلى سعيرا؟ إنه، فإن هنا تفيد التوكيد وتفيد أيضا التعليل، كأنه يقول لأنه كان في أهله. طيب والسرور هل هو مذموم؟ سرور هؤلاء مذموم، السرور الذي يكون بالرضا بالحياة الدنيا والتنعم بها بعيدا عن الله عز وجل والدار الآخرة بعيدا عن الإيمان، هذا سرور مذموم. ولهذا أهل الجنة حينما يدخلون الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحزن. ولهذا جاء عن بعض السلف كالحسن ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، لأن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذا الحزن معروف أن الحزن يكون على أمر مضى، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هم في الدنيا في حزن يحزنون على شيء مضى؟ الجواب لا. الحزن قد يعبر به عن الخوف، الخوف هو قلق من أمر مستقبل، والحزن لأمر ماضي، هذا الأصل، لكن قد يستعمل الحزن والحزن في أمر مما يتخوفه الإنسان، فهو يرجع إلى قلق قد يكون في الماضي وقد يكون في المستقبل، والغالب في الاستعمال أنه يكون للماضي، هذا بالنسبة للحزن. فهم يقولوا الحمد لله أن الحزن، هذا الحزن مفسر الذي قالوه مفسر بأنه الحزن من الدار الآخرة، الإشفاق. وإلا فالحزن في الدنيا غير مطلوب أيضا، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن الحزن إذا تتابع على القلب أفسده وأعطبه وأضعفه، يضعف قوى القلب فلا ينتفع بعمل دنيا ولا عمل آخرة، صلى الله عليه. ولهذا استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن، فهو غير مراد إلا أن يكون ذلك من جراء الخوف من الله والدار الآخرة. إن المؤمن ليصبح حزينا ويمسي حزينا وما يسعه إلا الحزن. هذه عبارات بعض السلف في هذا الوقت. ماذا يقصدون به؟ الحزن من الآخرة، أما الحزن على الدنيا وعلى ما فعل إلى آخره فهذا غير مطلوب، ما فاته من لذات، ما فاته من تجارات، ما فاته من هذا غير مطلوب. ولهذا كان الله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن على هؤلاء المكذبين الذين لا يؤمنون ولا يستجيبون، فنهاه عن ذلك، لا تحزن عليه. فهؤلاء ممن وصف الله من أهل النار إنه كان في أهله مسرورا، ما كان يشفق من الآخرة ولا كان يحسب لهذا حساب، وإذا صدرت منه الأعمال السيئة ما يندم ولا يحرك فيه عرقا لموت قلبه. أما المؤمن فهو يشعر أن ذنوبه كالجبل تراءى له يكاد يسقط عليه، فهو خائف ويتوب. ولهذا من شروط قبول التوبة وصحة التوبة الندم، وهذا الندم ما هو؟ هو حزن يستقر في القلب. أما هؤلاء فلأنهم لا يعرفون الله فإنهم لا يحصل لهم هذا الندم إطلاقا على أعمالهم السيئة القبيحة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يراجع نفسه وأن ينظر هل قلبه يتحرك إذا عصى الله؟ هل هو مشفق من الدار الآخرة؟ أو أنه يضحك بملء فيه، تفوته الصلاة ويضحك بملء فيه، ويضيع حقوق الله ويفعل المعاصي والجرائم ويضحك بملء فيه، يخرج من المعصية ويضحك. هذا يكون القلب قد وصل إلى حالة من الضعف وربما الموت، فلا يتأثر. نعم تفضل. نعم
أحسن الله إليك. إنه ظن أن لن يحور، أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما، والحور هو الرجوع.
نعم نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الحور بعد الكور، الرجوع، يعني بعد أن يكون أمر الإنسان على حال سوية وينتظم، لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، بعدما صار على حال من الاتساق، صار على حال مرضية، صار على حال طيبة من الإيمان والعمل الصالح، يتراجع. الحور بعد الكور، من كور العمامة حينما تلف العمامة على الرأس، فالحور بمعنى الرجوع. تقول حار الماء، يأتي الماء، يأتي السيل إلى مكان لا يستطيع أن يعبر، يأتي ما يحجزه فيحور يرجع. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قال الله: بلى إن ربه كان به بصيرا، يعني بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرها، فإنه كان به بصيرا أي عليما خبيرا.
نعم، لا يخفى عليه منه خافية، فالله تبارك وتعالى بصير بعباده، وإن ظن العبد أن أعماله قد لا يجازى عليها لكفره أو لغلبة غفلته فلم يحسب لذلك حسابا، لكن حينما تعرض عليه الصغار والكبار يدرك ذلك، فالله بصره نافذ بعبده، يراه في كل أحواله وتقلباته، كما قال الله تبارك وتعالى على أحد المعاني في التفسير: في أولئك الذين كانوا في الجاهلية على الشرك، حيث الواحد منهم يتصرف تصرفا بزعمه أنه يستحي من الله تبارك وتعالى، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، بعدما قال: وإنهم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون، يثنون صدورهم ليستخفوا منه، على أحد المعاني، يعني أن الواحد منهم إذا جلس لقضاء حاجته قال بظهره هكذا ليكون ظهره بينه وبين بينه بين عورته وبين السماء، بين عورته والسماء، حياء من الله، على أحد المعاني. فالله عز وجل يقول حينما يستغشون الثياب، الواحد منهم يلتحف بلحافه لينام، الله يعلم ما يدور في نفسه. على كل حال، هذا المعنى أنه ظن ألا يحور، ألا يرجع إلى الله تبارك وتعالى. بنحوه أيضا قال ابن جرير رحم الله الجميع، نعم تفضل.
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
نعم، عفوا يا شيخ، قبل هذا، الآن إذا هذه إذا السماء انشقت، أين جوابها؟ وين الجواب؟ أن الآن بدأ بقسم جديد، فأين الجواب؟ لاحظ الآيات، أين الجواب؟ بعضهم كالفراء يقول إن الجواب أذنت لربها وحقت وألقت ما فيها، هذا الجواب، أذنت وألقت. طيب والواو، يعني الجواب لا تكون الواو داخلة عليه، يعني يكون هكذا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني إذا السماء انشقت أذنت لربها وحقت، يقول الواو زائدة. وذكرنا أن هذا التعبير لا يحسن، لكنهم يقصدون زائدة إعرابا وعليه، فلا تكون عاطفة. إذا السماء انشقت أذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت ألقت ما فيها، يكون ألقت جواب لما قبله، إذا الأرض مدت. على كل حال، هذا ليس بظاهر والله أعلم، وقد رده عليه بعض أهل العلم كابن الأنباري، قال غلط، وعللوا ذلك بتعليلات لا حاجة للتوسع في مثل هذا في هذا المقام. وبعضهم يقول الجواب هو قوله فملاقيه، فملاقيه يعني فأنت ملاقيه، هذا قول الأخفش. وبعضهم يقول في الكلام تقديم وتأخير، في الكلام تقديم وتأخير، وهذا خلاف الأصل أيضا، لأنه مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح من الترتيب الذي ذكره الله تعالى فهو مقدم على دعوى التقديم والتأخير، لأن الأصل أن الكلام على النسق المذكور في الآيات. وعلى كل حال، المبرد يذكر هذا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إذا السماء انشقت. متى تلاقيه؟ إذا السماء انشقت. وهذا بعيد، والله تبارك وتعالى لا يخاطب الناس بخطابات تكون محاملها على معان لا تخطر في بال السامع، فضلا عن أن تكون هي المتبادرة أو غير المتبادرة، والله تعالى أعلم. على كل حال، وبعضهم يقول بأن الجواب فأما من أوتي كتابه بيمينه، يعني إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت ألقت ما فيها وتخلت، فأما من أوتي كتابه، فيحصل انقسام الناس، تفاوت الناس، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وهذا قول الكسائي، وهذا من حيث النظر والله أعلم لا يكون ذلك بعيدا متكلفا، فهو محتمل: إذا السماء انشقت فأما من أوتي، أو فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وبعضهم يقول إن الجواب إذا هو يا أيها الإنسان، إذا السماء انشقت يا أيها الإنسان، قالوا مع إضمار الفاء فيا أيها الإنسان. وعلى كل حال كأن قول الكسائي كأنه أقرب للسياق، والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. روي عن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن عمر ومحمد بن علي بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله المزني وبكير بن الأشج ومالك وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة المجشون أنهم قالوا الشفق الحمرة. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الشفق البياض. فالشفق هو حمرة الأفق، إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد، وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة. قال الخليل بن أحمد الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، فإذا ذهب قيل غاب الشفق. وقال الجوهري الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة. وكذا قال عكرمة الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل.
نعم، وهذا هو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم، والحديث يدل على هذا، وإليه يتوجه الذهن عند الإطلاق. إذا قيل الشفق المقصود به الحمرة، والمقصود به أيضا الشفق الذي يكون مع مغيب الشمس، بعد غياب الشمس إلى دخول وقت العشاء، فهذا كله وقت الشفق. فهذا هو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم من أهل اللغة ومن المفسرين ومن الفقهاء، وهو الذي أضافه الواحدي إلى المفسرين، قال هذا قول المفسرين، الشفق الذي يكون بعد غياب الشمس وعزاه. بل الواحد يقول وهذا قول أهل اللغة جميعا، مع أن هذا يعني لو تتبعت كلام أهل اللغة تجد من يذكر أشياء لكن يمكن أن توجه، لكن هذا الذي يكاد يطبق عليه أهل العلم أو عامة أهل العلم. ولذلك حكاه القرطبي رحمه الله عن أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء، فلا أقسم بالشفق فأقسم بالشفق ثم أقسم بالليل، فالشفق يكون مقدمة لليل. والذين عبروا عن ذلك بالنهار كأنهم قابلوا ذلك بالليل، والليل وما وسق، لكن هذا بعيد. وهكذا من عبر عنه بالبياض كأنه نظر إلى هذا، إلى ذكر الليل، ولكن الشفق أو مقدمة الليل، والله عز وجل أقسم بالليل في حال إقباله كما سبق، والليل إذا سجى، والليل إذا يغشى، يعني أقبل. وكذلك في قوله والليل إذا عسعس أنه يحتمل هذا وهذا، لأنه من الأضداد أقبل وأدبر. فهذه كلها مظاهر تدل على عظمة الله عز وجل وقدرته الباهرة. فأقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، فهذه كلها تكون في الليل، فالشفق مقدمته والقمر آيته، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس. وفي قوله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، فالغاسق فسر بالقمر في أحد المعاني المشهورة في تفسيره إذا وقب. وبعضهم يعني أشهر الأقوال في قوله من شر غاسق إذا وقب، أشهر الأقوال على تعددها أنه الليل أو القمر، وبين القولين ملازمة باعتبار أن القمر هو آية الليل. فهنا ذكر هذا جميعا، ذكر الليل وذكر القمر وذكر الشفق. وعرفنا أن لا هذه لتأكيد القسم، وعرفنا أن بعضهم يقول نافية لأمر مقدر سابقا لا لما تقولون، مثلا أقسم بالشفق، أو أنها نافية يراد بها نفي القسم، أن هذا الأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى قسم، لكن الأقرب أنها لتوكيد القسم. نعم نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة: وما وسق وما جمع. قال قتادة: وما جمع من نجم ودابة. وقد قال عكرمة: والليل وما وسق، يقول ما ساق من ظلمة، إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه.
نعم نعم، تقول شيء؟ على كل حال هذا مفيد، يراجع الأصل. قوله تبارك وتعالى: والليل وما وسق، أقسم بالليل وما وسق. وسق أصله ضم الشيء بعضه إلى بعض، ضم الشيء بعضه إلى بعض، يعني والليل وما وسق أي حوى وجمع ولف، كما يعبر المفسرون، وهي عبارات متقاربة. اللهم إلا ما جاء عن عكرمة بأنه فسر وسق قال ما وما ساق، فسره بالسوق، ساق يعني جعله من السوق لا من الجمع. ما ساق من ماذا؟ ساق شيئا إلى شيء، ساق من ظلمة، ما ساق من الذوات والمخلوقات التي تأوي إلى أماكنها ومحالها وبيوتها، أو ما ساق من شرور شياطين وما إلى ذلك، فإن الليل يكون مظنة لانتشار الشياطين، شياطين الإنس والجن. وكذلك لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكف الصبيان عند إقبال الليل حتى تذهب فحمة العشاء، لأنهم ينتشرون وقت الانتشار الآن، وتنتشر الهوام السباع في الليل. ولهذا جاء في الاستعاذة في سورة الفلق قالوا: من شر غاسق إذا وقب. قلنا الليل أو قلنا القمر وهما متلازمان، لماذا الاستعاذة؟ لأنه في الليل تنتشر هذه الشرور في الظلام أكثر من النهار. على كل حال عكرمة فسره بالسوق، ولكن الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا أنه بمعنى الضم والجمع واللف، جمع ولف وضم، ماذا؟ كل ما جنه وستره وما وسق. انظر إلى قول الشاعر البائس المسكين: الذي يبحث عن أدنى سبب يربطه بمحبوبته، فلم يجد شيئا من قرابة ولا صلة ولا نسب، فقال: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا، فذاك بنا تداني. هذا قرب، يعني في عامل مشترك، في شيء يجمع بيني وبينها، ما هذا الذي يجمع بينك وبينها؟ قال: الليل يجمع بيننا، هي عندها ليل وأنا عندي ليل، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. ويبحث عن أي شيء، أي وجه من الاشتراك والجمع بينه وبين محبوبته، فما وجد إلا الليل وأنها ترى الهلال وأن النهار يعلوهما معا، فهذا نوع اشتراك وارتباط، مع أن الليل الظلام يجمع الشياطين ويجمع الأشرار ويجمع ويعلو الجميع. فعلى كل حال فهنا ما وسق فسر بما جن وستر أو ما حمل، كل هذه معاني متقاربة، كل شيء حملته فقد وسقته. فهذا الليل ينتشر بظلامه فيغطي ناحية المعمورة، في الوقت نفسه الذي يحمل فيه الظلمة أو يحمل ما يحمل من كواكب تخرج في الليل وما إلى ذلك كما يقوله طائفة من السلف كقتادة وضحاك ومقاتل، تسكن فيه الأرواح ويرجع الناس إلى بيوتهم والطير وما إلى ذلك، الكل يأوي إلى ناحيته. نحن قد لا نشاهد الآن الحياة على طبيعتها التي فطرها الله عز وجل عليها، لأن الناس تحول ليلهم إلى نهار، لكن إلى عهد قريب، إلى وقت قريب كان الناس يشاهدون ذلك. فإذا جاء الغروب بدأ كل شيء يرجع، رجع أهل الزراعة والفلاحة والصناعة، وأقفرت المتاجر والأسواق، حتى الدواب والبهائم ترجع من نفسها، يعني ما تحتاج إلى سائق، إذا جاء وقت الغروب رجعت، وترجع هذه الدواب مستقبلة دور أهلها، كل واحدة تعرف. حتى إنه إلى عهد قريب في القرى والنواحي الأرياف ونحو هذا تجد القرية لها راع واحد، فهؤلاء عندهم شاة، وهؤلاء عندهم ثلاث، وهؤلاء عندهم خمس، وهؤلاء، فإذا جاء بعد الفجر سرحوها فتذهب ترتع مسرعة تستقبل تلك الناحية التي تنطلق منها مع الراعي، ثم تذهب سائر اليوم. فإذا جاء وقت الغروب أقبلت وقد امتدت خواصرها، امتلأت ضروعها مسرعة لا تلوي على شيء، كل واحدة من هذه البهائم تستقبل دار أهلها وتلج. هذا شيء مشاهد معروف يعرفه الناس. فعلى كل حال، ولهذا يقول ابن جرير: وما جمع والليل وما وسق، وما جمع مما سكن فيه من ذي روح. الناس يرجعون إلى بيوتهم، الطيور ترجع، البهائم ترجع فتهدأ، هذا الذي يطير يذهب إلى وكره، وما يدب يرجع إلى موضعه، فهذا معنى وسق، والله تعالى أعلم. فيحمل على هذه المعاني كلها، وما وسق، ما حمل من ظلمة، وما جمع. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى: والقمر إذا اتسق، قال ابن عباس: إذا اجتمع واستوى. وقال الحسن: إذا اجتمع إذا امتلأ. وقال قتادة: إذا استدار. ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلا لليل وما وسق.
نعم، يعني هنا الليل وما حوى بظلمته وما حمل فيها، وكذلك أقسم بالقمر في أكمل حالاته، وذلك إذا استدار معناه إذا استتم، المعنى واحد، بس هذا عبر استدار وهذا قال استتم، فإنه لا يكون مستديرا، لا يتم تتم استدارته إلا إذا كان في حال الاكتمال. ولهذا يعبرون يقولون: امتلأ اجتمع، لا يمتلئ ويجتمع إلا في حال الاكتمال، وذلك في ليلة الرابع عشر، ليلة الخامس عشر، هذه الليالي تجد بعض أهل العلم يقول ليلة الثالث عشر، ليلة الرابع عشر، ليلة الخامس عشر، يكون القمر في أكمل حالاته إلى السادس عشر، الليلة السادسة عشرة يكون القمر مكتملا، فيكون ذلك معنى الوسق اللي هو الاكتمال أو الجمع. قل اتسق له هذا الأمر، يعني اكتمل أمر فلان متسق، يعني منتظم مكتمل مستقيم، اتسقت له الأمور يعني استتمت. فالقمر إذا اتسق معنى ذلك أنه اكتمل، فأقسم به في هذه الحال، لأن ذلك أحسن أحوال القمر وأكمل أحوال القمر وأجمل ما يكون عليه القمر، ولهذا يشبه به في الجمال: وجهه كالقمر في الحسن. نعم تفضل. نعم الوقت انتهى.
ها؟
إذا انتهى نبهوني لأني تأخرت.
باقي شيء.
تفضل. نعم
أحسن الله إليك. وقوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. روى البخاري عن مجاهد قال: قال ابن عباس: لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال: هذا نبي.
ايش قلت يا شيخ؟ لتركبن. نعم
مو بتفسير ابن عباس على
الرواية مشكولة عندكم هكذا؟
نبي الضم بس تفسير ابن عباس القراءة الأخرى.
ابن عباس نعم قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم.
أثر ابن عباس هم على القراءة الأخرى يا شيخ
إلا
صلى الله عليك. حالا بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ. وقال عكرمة طبقا عن طبق، حالا بعد حال، فطيما بعدما كان رضيعا، وشيخا بعدما كان شابا. وقال الحسن البصري طبقا عن طبق، يقول حالا بعد حال، رخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، وغنى بعد فقر، وفقرا بعد غنى، وصحة بعد سقم، وسقما بعد صحة.
نعم. قوله تبارك وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، هذا جواب القسم. الآن فلا أقسم الشفق، قلنا هذا قسم، يعني أقسم بالشفق وبالليل وما وسق وبالقمر إذا اتسق ثلاثة أقسام أو أكثر، لأن القسم هنا بالشفق وبالليل وبما وسق ما جمع، وبالقمر صارت أربعة. هذه الأقسام الأربعة على ماذا؟ لتركبن طبقا عن طبق، هذا جواب القسم. ما معنى لتركبن طبقا عن طبق؟ الآن عندنا القراءة بالفتح لتركبن، وهي قراءة متواترة لحمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمر. هذا الآن لتركبن خطاب للواحد في ظاهره، وهو يحتمل أن يكون المراد به واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حالا بعد حال من الشدة والرخاء والضعف والقوة حتى التمكين، ومضى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن ابن جرير رحمه الله حمل ذلك على شدائد القيامة، يعني هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما قيده، ماذا قال؟ قال حالا بعد حال. ابن جرير يقول حالا بعد حال من شدائد القيامة. والآية أطلق الله عز وجل فيها ذلك فلم يقيده بالقيامة، والأصل بقاء ما أطلقه الله عز وجل على إطلاقه، كما يبقى العام على عمومه حتى يرد المخصص أو المقيد، ولا يوجد عندنا ما يقيد ذلك. فهنا على هذه القراءة المتواترة لتركبن، بعضهم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، حالا بعد حال، هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ مقتضى الإطلاق أن يبقى. وبعضهم يقول بأن ذلك يرجع إلى السماء، يعني السماء ستمر بأطوار وأحوال من الانفطار والانشقاق، نعم، حتى تصير وردة كالدهان، ولكن هذا بعيد والله أعلم. وبعض أهل العلم يقولون إن هذه القراءة لتركبن طبقا عن طبق خوطب فيها واحد غير معين، تكون بمعنى حيث المعنى بمعنى العموم، يصلح الخطاب لكل مخاطب، يعني يا أيها الإنسان، أو أن الله أقسم بهذه الأمور أربعة أقسام على هذه القضية، لتركبن طبقا عن طبق، حالا بعد حال. القراءة الثانية لتركبن هذه واضح أنها للجمع وهو الناس. الذين حملوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم خصه في أمر حصل له في الدنيا، وذلك ليلة المعراج، طبقا عن طبق، يعني في عروجه السماوات صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن الشعبي ومجاهد لتركبن يا محمد طبقا عن طبق، يعني يعرج الله به فيصعد من سماء إلى سماء. وعلى كل حال بعضهم يقول درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة من رتب العبودية والقرب من الله تبارك وتعالى ورفعة المنزلة، وبعضهم يقول هذا في الشدائد، وابن جرير يحمله على الشدائد كما سبق، لكنه حمل على الشدائد الآخرة، وبعضهم أطلقه الشدائد. بأي اعتبار؟ اعتبار أن مثل هذا التعبير عادة يقال في الشدائد. ابن جرير يقول: يقولون أصابته بنات طبق، وقع في بنات طبق، وقع في بنات طبق. إيش يقصدون بذلك؟ يعني في مصائب، في شدائد. فمن هنا حمله ابن جرير رحمه الله على الشدائد، على الشدائد. ولكن على كل حال كثير من أهل العلم حملوا على ما هو أعم من هذا، طبقا عن طبق، قالوا حالا بعد حال. ابدأ علقة ثم نطفة ثم علقة ثم يتخلق ثم تنفخ فيه الروح ثم يخرج طفلا ثم يكون يافعا يشب ثم بعد ذلك يصير كهلا ثم يصير شيخا ثم يموت يصير إلى البرزخ ثم يصير إلى القيامة أو إلى الحشر ثم بعد ذلك يصير إلى الجنة، طبعا مع ما يجري في القيامة من حساب ووزن الأعمال ونصب الموازين للناس ثم الاجتياز على الصراط والجنة أو النار. تركبن طبقا عن طبق، حالا بعد حال. فهذا يكون الخطاب للإنسان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كما أشرت في أول السورة. فيكون هذا بيان لحال هذا الإنسان وما يصير إليه، ولا بد من أنه سينتقل من حال إلى حال، وأنه سيلقى من الشدة والأحوال والأطوار والرخاء أحوالا متنوعة. لتركبن طبقا عن طبق، فهذه حقيقة أقسم الله عز وجل عليها أربعة أقسام. وبناء على ذلك، على هذا المعنى، يكون الإنسان قد وطن نفسه لتحمل الشدائد والصبر عليها، لأن هذا أمر لا مفر منه. والله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فمن ظن أن الدنيا هي محل الراحة فهو مخطئ، وإنما الراحة حينما يضع أول قدم له في الجنة. فتجد الإنسان اليوم مرتاح وغدا مشوش الذهن، يصبح الإنسان في حال من الانشراح والسرور والنشاط، نفسه متألقة، وفي يوم آخر يصبح في حال من الضيق والفتور. تمر به اليوم أمور تنشط قلبه وتقويه ويفرح ويسر، ثم بعد ذلك تمر به أحوال يضيق بها الصدر. تركبن طبقا عن طبق، هذه طبيعة الحياة، مثل هذه الأجواء التي نراها اليوم: الهواء، غدا غبار، بعد غد رطوبة، بعدين يأتي شتاء، بعدين يأتي ربيع، صيف، خريف. كما تتقلب هذه الأجواء التي نشاهدها، كذلك الحياة هكذا طبيعتها، لا تصفو لأحد، لا كبير ولا صغير، ولا قوي ولا ضعيف، ولا غني ولا، لكن الإنسان في حال الابتلاء، في حال الشدة، في حال ما يكدر عليه صفو العيش، يظن أنه هو الوحيد بمصيبته، فتضيق به الدنيا، ولذلك يتعزى في الدنيا بما يجري للآخرين. فإذا قيل: فلان حصل له كذا، فلان حصل له مثلك، فلان حصل له كذا، يتسلى. لذلك الخنساء تقول: لولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فإذا كثر المصاب وعم خف أثره على الناس، لكن حينما ينفرد الإنسان ببلية في مصيبة يظن أنه الوحيد، فيتعاظم ذلك في نفسه، فيغلب عليه الغم والحزن والهم. ولكن من عرف أن هذه هي طبيعة الحياة، والله أقسم على هذا: تركبن طبقا عن طبق، حالا بعد حال، فإنه لا يعجب. والحياة لا يدوم لها على حال، لا يدوم لها على حال واحدة شأن، وإنما تتغير وتتقلب بأهلها. وتجد هذا الإنسان في غاية العافية صار مريضا، وتجد هذا الإنسان اللي كان في نضارة الشباب بعد مدة تراه قد أصابه الشمط وشاب وشاخ وذبل وضعف. وقل مثل ذلك، تجد هذا الغني صار فقيرا بعد ما كان، أولى في حال اجتماعهم واكتمال أمرهم وأحوالهم تفرقوا. والله المستعان، لتركبن طبقا عن طبق. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يلطف بهم، وأن يجعل العاقبة لهم، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، أن يحقن دماءهم، يحفظ أعراضهم. والله المستعان. بقي شيء من الوقت، ما يمدينا نكمل الآن؟ ها؟ تفضل كمل هالشوي، ما هو شوي باقي. نتوقف. عندكم سؤال؟ ما عندكم سؤال. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. صلى الله يتقبل منا ومنكم. لكم الأخير. السلام عليكم ورحمة الله.